أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا في سياق الاستشهاد بكلمات عينة من أعاظم المحققين حول آثار اختلاف الحديث وموقعه على مستوى الإشكالية في العمل به. وصلنا إلى بعض ما أفاده الشيخ المفيد لهذا المجال، وما يؤسف له أن عمدة ما أفاده في هذا المجال مفقود، وهما كتابان، كتاب التمهيد وكتاب مصابيح الأنوار، خصهما للمسائل التي وردت النصوص فيها مختلفة. وتعلمون أن الشيخ المفيد على الله مقامه الشريف بنيته العلمية تبتني على المنهج الكلامي، وعندما يتعامل مع الأخبار يتعامل بذهنية المتكلم في الغالب. لكن قد حفظ لنا من تراثه تراثها، من جملة هذا التراث أجوبة مسائله الثروية، نسبة إلى منطقة. في الجزء السابع من مصنفات الشيخ المفيد المطبوعة بطبعة مؤتمره المنعقد في مدينة قم المقدسة، في وسط المجلد أودعت المسائل الثروية في صفحة 71 من المسائل الثروية، المسألة الثامنة. يرد إلى الشيخ رضوان الله تعالى عليه سؤال يرتبط باختلاف الحديث، أقرأه كما هو: ما قوله أدام الله نعماءه فيما تندس طرفا من العلم؟ تندس يعني حصل على طرف من العلم، تحرى طرفا من العلم، ورفعت إليه الكتب المصنفة في الفقه عن الأئمة الهادي عليهم السلام، فيها اختلاف ظاهر في المسائل الفقهية، كما وقع الاختلاف بين ما أثبته الشيخ أبو جعفر بن بابوي في كتبه من الأخبار المسندة عن الأئمة عليهم السلام، وبين ما أثبته الشيخ أبو علي بن الجنيد رحمه الله في كتبه من المسائل الفقهية المجردة عن الأسانيد. في اختلاف كبير فيما بينهما يقول. هذا السؤال يكشف إجمالا عن أن كتب الفتاوى المجردة عن الأسانيد هي في الغالب بمتون الروايات. جيد، ممهن. هل يجوز أن يجتهد رأيه ويعول على ما هو الحق عنده والأصوب لديه، أم يعتمد على المسندات دون المراسيل؟ يعني يعتمد على تراث الصدوق دون تراث ابن الجنيد. لا يوجد في السؤال أي إشارة إلى إعمال الرأي من قبل ابن الجنيد. يبدأ بالجواب، والجواب فيه شيء من الطول وفيه فوائد عظيمة ومهمة في هذا المجال، لكن ما يهمني من جملة الجواب نقرأ طرفا منه إلى أن نشير. يقول: إنه لا يجوز لأحد من الخلط أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب أو سنة أو مدلول دليل عقلي، إلا بعد إحاطة العلم بذلك والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة. يعني يكون مجتهد جامع للشرائط. فمن كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه. هذه من النصوص اللي بتدل على التقليد أيضا في كلام المتقدمين. ثم يحكم على روايات أبي جعفر ابن بابوي وأنها ليست كلها مسلمة الصحة، ثم يحكم على كبرى أخبار الأحاد أنها لا تفيد علما ولا عملا، وهذا مبنى في العمل بأخبار الأحاد ومبنى المتكلمين من علمائنا أو معظمهم. يقول: وإنما روى أبو جعفر رحمه الله ما سمع ونقل ما حفظ ولم يضمن العهدة في ذلك. هذا الكلام مش دقيق طبعا، لم يضمن العهدة في كتاب من لحظه الفقيه، ضمن العهدة إذ لم يودع فيه بحسب زعمه رضوان الله عليه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله بصريح العبارة. يقول: وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين ولا يقتصرون في النقل على المعلوم، يعني الحج، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش ولا فكر فيما يروونه وتمييز، فأخبارهم مختلطة لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم. المهم هنا، المهم ما ينقل عن ابن الجنيد. يقول: فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن. بس شو قصده من الظن؟ الظن المتخلف عن الروايات أو الروايات الظنية. واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الأئمة عليهم السلام وبين ما قاله برأيه. واضح كتاب فتوى لم ينحصر في الروايات، فلا نستطيع أن نتعامل مع ما في كتبه أنها كتابات رواية مرسلة، على أن المرسلة ليست حجة ما لم يعلم سندها ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر، يعني ما قاله برأيه عما قاله طبقا للروايات المحذوفة الإسناد. ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجة، يعني حتى لو أفرد ما رواه مرسلا ليس فيه حجة، لأنه لم يعتمد في النقل المتواتر من الأخبار وإنما عول على الأحاد، وهو لا يقول بحجية الأحاد. وإن كان في جملة ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم، وإن لم يتميز لهم ذلك لعدولهم عن طريق النظر فيه وتعويلهم عن النقل خاصة والسماع من الرجال والتقليد دون النظر والاعتبار. طيب جيد، ثم يبدأ بالحديث بعد ذلك عن منهج الشيعة في التعامل مع الروايات المتوافقة والمختلفة، وخلاصة ما يفيده أنه يذكر أولا الكبرى الكلية، أن الخبر لا يعمل به إلا إذا كان يقيني الصدور. كيف يكون يقيني الصدور؟ يقول: هناك أخبار أجمعت الطائفة عليها نقلا أو عملا أو كلاهما معا. ثانيا، هنالك أخبار مختلفة. الأخبار المختلفة يقول: أنا ورد علي كثير أسئلة ترتبط بهذا المجال، بعضها من نيشابور، بعضها من الموصل، بعضها من فارس، بعضها من ناحية تعرف بمازندران، إلى أن يقول رضوان الله تعالى عليه بأني صنفت كتاب التمهيد أجوبا عن للأجوبة على هذه المسائل المرتبطة بمختلف الحديث. وأيضا ذكرت مثل ذلك في كتاب مصابيح النور في علامات أوائل الشهور. جاي إلى أن يقول: وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية وجعل الأخبار فيها أبوابا وظن أنها مختلفة في معانيها، ونسب ذلك إلى قول الأئمة عليهم السلام فيها بالرأي. مرة هو يقول بالقياس والرأي، مرة ينسب إلى الأئمة أنهم يقولون بالقياس والرأي. وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيله، وجمعت بين جميع معانيها حتى لم يحصل فيها اختلاف، فمن ظفر بهذه الأجوبة وتأملها بإنصاف وفكر فيها فكرا شافيا سهل عليه معرفة الحق في جميع ما يظن أنه مختلف، وتيقن ذلك مما يختص بالأخبار المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم بيذكر البحث والفتوى والحكم فيما يرتبط بالأحاديث المختلفة، وأن كثيرا مما يظنه الناس مختلف هو غير مختلف، يتعرض شيئا ما إلى العام والخاص، إلى عام يراد منه الخصوص بالتأمل، إلى خاص يراد منه العموم بالتأمل، ويؤشر إلى إلغاء الخصوصية بحسب السائل والمسؤول عنه. هذه قضايا أصولية على كل حال، كلها تعرضنا لها إما في مباحث الألفاظ إما في بحث العلاقة بين الظهورات والأدلة. أيضا يتعرض الشيخ المفيد في الجزء الخامس من هذه الموسوعة المصنفة، في القسم الأول من الجزء الخامس ذكر نص كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف، الباب 45 وهو الباب الأخير من اعتقادات الصدوق في صفحة 117، باب الاعتقاد في الحديثين المختلفين. خلاصة ما يذكره الشيخ الصدوق هنا أن عقيدتنا أن الأحاديث الصحيحة الصادر عن الأئمة لا اختلاف فيها إذا كانت موافقة للكتاب، إذ كانت موافقة للكتاب متفقة المعاني لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن الله تعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكلام مش دقيق كما تعلمون يا اخوان، وسنتعرض له عملا يعني ولو لم تعرض الشيخ الصدوق. انه صحيح الائمة من حيث المبدأ لا يختلف قولهم، لكن هذا لا يعني ان الاحاديث لا تختلف، اذ الاحاديث قد تصدر لبيان الحكم الاولي وقد تصدر لبيان الحكم الثاني، قد تصدر لظرف خاص فيتوهم عمومه في الازمنة والامكنة، وقد يتدرج في التشريع، وقد يقتصر على بعض الخصال المخير بينها في بعض الأحاديث، ويقتصر في بعضها الآخر على البعض الآخر فيتوهم التنافي فيما بينها وهي تتم في البيان، إلى ما هنالك من أسباب ترتبط بأساليب التعبير، وعمدته ما يبحث عنه الأصول من مباحث الألفاظ ومسائل الجمع العرفي كما هو واضح عمدته هذا. فعدم كون حديث أئمتنا بحسب عقيدتنا بهم يختلف لا يعني أن حديثهم لا تختلف من حيث الصدور، وكذلك بطريق أولى من حيث الوصول، فإن المنسوب إليهم كما هو واضح، لكن هذا الثاني لا يجد إشكالا على الصدور لأنه عم يحكي عن الأحاديث الصادرة عنهم مش مطلق الأحاديث الواصلة. المهم بيجيب أمثلة من كفارة التخيير وغيرها، وأنه هذا ما في اختلاف، الناس تتوهم أن في اختلاف، ثم ينقل الرواية على عادته المحدث هو الشيخ الصدوق، ينقل في 4-5 صفحات حديث سليم الذي تعرضنا لطرف هام منه نحن قبل ذلك، وينتهي أيضا إلى قصة الإمامة وإلى آخره، ثم يبدأ بذكر آيات يقول بأن توهم الاختلاف ليس خاصا بالحديث، هذا رمي بالقرآن أيضا، ثم يبدأ بذكر آيات تتوفاكم الله يتوفى فاليوم ننساهم نسوا الله فنسيهم، إلى ما هنالك يذكر أمثلة من هالقبيل وينتهي من الشيخ ما في فائدة مهمة يعني كلام الشيخ الصدوق للإنصاف. المهم تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد. الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد الذي كتبه في نقد كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق في صفحة 147 فصل في الأحاديث المختلفة، يقول قال أبو جعفر في الحديثين المختلفين، إشارة إلى ذاك الكلام، ثم يقول بأن أبا جعفر لم يبين لنا القواعد والضوابط العلمية التي يمكن أن يبنى عليها، ويذكر أيضا بأنه من أراد معرفة ذلك فليرجع إلى كتابه التمهيد وإلى كتاب مصابيح النور، نفس الإشارة التي في المسائل السراوية، ثم يلخص الأمر بما يبين وجوه الاختلاف في الحديث مما سنستفيد منه إن شاء الله فيما يأتي. وجملة الأمر يقول أنه ليس كل حديث عزي إلى الصادقين عليهم السلام حقا عليهم، عم يتعاطم على الحديث الواصلة إلينا، مش كل شيء عزي إليهم صادق عنهم، قد يكون هنالك وضع، قد يكون هنالك تدليس، قد يكون هنالك، وقد أضيف إليهم ما ليس بحق عنهم. عم يحكي عن قضية خارجية، يعني بقول في زماني أيضا يوجد بين الأحاديث ما ليس صادقا عنه. ومن لا معرفة له لا يفرق بين الحق والباطل. وقد جاء عنهم ألفاظ مختلفة في معان مخصوصة، يتحدث عن العموم والخصوص والندب والإيجاب، وبعض الأحاديث ظاهرها الإيجاب ويراد منها الندب أو العكس أو إلى آخره. إنصافا جمل مهمة جدا، لكنها في عمدتها تتعرض بالحلول، وقد نستفيد منها إن شاء الله في الأبحاث القادمة. بعدما تقدم بات من الواضح جدا أن لاختلاف الأحاديث تأثير عظيم في مختلف مجالات الفكر الإسلامي عقيدة وتفسيرا وفقها ومعارف بلا شك ولا ريب، لأنها في عمدتها وفي جلها تعتمد على هذه الأحاديث كما لا يخفى. إذا كان الأمر على هذا المنوال فهذا يدعونا بدرجة أساسية إلى الدخول إلى المقاصد. مشاهد هذه كانت إلى هنا عليكم السلام المحطة التي تتحدث، مقدمة المحطة التي تتحدث عن أسباب اختلاف الحديث، ما أدري سميناها محطة أو مقصد يمكن. وقدمنا بمقدمة، الآن نقول بعد هذه المقدمة لابد من تصنيف البحث لندخل إلى صلب البحث كما لا يخفى. فنقول بأنه ذكر أسباب اختلاف الحديث، مذكورة هذه الأسباب في كلام مثل الشيخ المفيد في هذه العبارة السابقة اللي أشرت إليها، أنه بعضها له علاقة بأساليب التبليغ، بعضها له علاقة بأساليب التشريع، بعضها له علاقة بكذب الرواة واشتباه الرواة. وهذا واضح. الشهيد الصادق في أوائل كتاب تعرض الأدلة الشرعية ذكر مجموعة أسباب، 6 أو 7 أسباب كلية، ولم يقصد الاستقصاء ولا الإحصاء، بل ذكر أهم الأمور التي ترتبط بهذا المجال. طبعا لم يذكر من بينها الموارد اللي فيها جمع عرفي، لأنه لم يكن بصدد الحديث عن أسباب اختلاف الحديث بالمعنى الأعم، بل كان بصدد الحديث عن أسباب اختلاف الحديث بالمعنى الأخص، أي التعارض والتنافس الذي يفضي إلى إعمال قواعد التعادل والترجيح. أعلام آخرون من جملتهم ومن أهمهم السيد السيستاني حفظه الله تعرضوا لهذا البحث أيضا. السيد السيستاني تعرض لهذا البحث مفصلا في كتاب تعارض الأدلة الشرعية، وهو غير موضوعي لكنه موجود على كل حال بقلم بعض تلامذته، وتعرض في حدود 150 أو 170 صفحة تقريبا للبحث في أسباب اختلاف الحديث، وذهب إلى سر التأريخ في هذا المجال وإلى ذكر أسباب. المهم أنه صنف الأسباب بشكل عام إلى 3 أسباب رئيسية تنضوي تحتها أسباب تفريعية. السبب الأول الكلي هو اختلال فهم الحديث، وهذا ليس من أسباب الاختلاف بالدقة، هذا من أسباب توهم الاختلاف، يعني بحيث أن الإنسان غير المدقق المتعمق يتوهم أن هنا اختلاف بين حديثين، لكن إذا تأمل ودقق لا يوجد اختلاف، يوجد بينهما كمال الانسجام، بمعنى أن الاختلاف صوري بدوي ظاهري وليس اختلافا حقيقيا واقعيا. وهنا بحث ظريف، هو طبعا كثير من معلوماته من البديهيات، ولكنه أشار إلى نكات ظريفة في هذا المجال. لكنك خبير يعني تعليقي على هذا أن هذا ليس من أسباب الاختلاف، هذا من أسباب توهم الاختلاف. ونحن نبحث في أسباب الاختلاف مش في أسباب توهم الاختلاف. إذا بدنا ندخل حالات توهم الاختلاف لابد أن ندخلها تبع، لأن عنوانها ضمن أسباب الاختلاف. السبب الثاني أو الأسباب التي ترتبط بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يقول هنالك أسباب ترتبط بنفس أئمة أهل البيت عليهم السلام بحسب البيان وبحسب التشريع، منها كتمان العلم، منها التدرج في التشريع، منها وجود الناسخ والمنسوخ في كلامهم، منها وجود المحكم والمتشابه في كلامهم، ومنها وجود العام والخاص وإلى آخره، وجود التقية في كلماتهم سواء أحكام أولية أو ثانوية أو خلط بين. أضمن سبب كلي هو ما يعود إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ثم فككه ضمن إذا تأملنا قليلا ما يعود إلى الأئمة عليهم السلام يوجد تداخل بينه وبين ما سماه السبب الأول. كيف؟ إذ ما يعود إلى الأئمة، خصائص التعبير والبيان تعود إلى الأئمة، الكتمان والإظهار يعود إلى الأئمة، شخص الواقع فاقتضى الكتمان، مدارات الرواة لأنهم جديدو عهد بمذهب أهل البيت عليهم السلام مثلا، مدارات الجو العام المحيط، إبراز الحكم على غير الحكم الواقعي حتى يخالف بين الشيعة إلى ما هنالك، هذه أسباب الأئمة يتصدون لها بحسب تشخيصهم للواقع الخارج، وهي التي تسبب توهم الاختلاف أو كثير منها، والذي يسبب توهم الاختلاف من قبل الرواة في مقام التلقي، ما يعني أن السبب الأول انفعال مع السبب الثاني الذي ذكره وليس سببا في مقابله كما لا يخفى، فلا ينبغي عده في مقابله سببا مستقلا كليا أو جزئيا مو مهم. السبب الثالث الذي يذكره الكلي يعني أسباب هو هي الأسباب التي تعود إلى الرواة أنفسهم، اشتباه الرواة، تصحيف الأحاديث، تقطيع الأحاديث، يعني عدم الدقة في ضبط نقل الحديث على ما سمع، هذا أولا. ثانيا وضع الحديث أو سماع الحديث عن غير المعصوم ثم توهم أنه سمعه من المعصوم فيروي عن المعصوم، مش إلا متعمد. يقولون إن أبا هريرة مش كل شيء ذكره أراد أن يكذب فيه، لكنه سمع كثيرا من كعب الأحبار فكان يتوهم أنه سمعه من النبي نتيجة الكثرة فينسبه إلى رسول الله طارة وإلى كعب الأحبار أخرى. ها؟
أو نتيجة اشتباهه أن هذا هو النبي كعب الأحبار.
هذه حلوة إنك شكفة.
أهلاً كيف؟ يؤمن بكعب الأحبار لا يؤمن بمحمد.
على كل حال ماشي. المهم في هذا المجال أني رأيت أن استفراغ الوسع وطالة الوقت يا أخوان بذكر هذه الأسباب وكيفية معالجتها ومناقشة ما عده الشهيد الصغر وما عده السيد السيستاني وما أودعه بعض المعاصرين أو ما ذكره المتقدمون في كتبهم، هذا أنا في تقديري ليس بحثا علميا، هذا بحثا تاريخيا لكيفيات التعاطي مع اختلاف الحديث، وهذا يتبين ضمنا في الأبحاث. بعد التأمل رأيت أن التقسيم لابد وأن يكون ثنائيا لا ثلاثيا، ومن هنا نعقد محطتان في البحث. مش كنا بمقاصد؟ لنا محطات لنوصل للمقاصد حتى نركب في وسيلة السفر. المحطة الأولى نتعرض فيها
إلى أسباب اختلاف الحديث التي تعود إلى النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المحطة لابد أن نستوعب فيها جميع الأسباب الممكنة التي تدعو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم والنبي إلى الحديث، إلى إبراز الحديث المختلف، ولو اختلافه اختلاف بدوي قابل للحل من قبيل العام والخاص، الحاكم والمحكوم. طبعا قسم من هذه لن نبحثه بشكل إلا إطلالة عليه، لأنه مورد البحث في تعارض الأدلة الشرعية كما لا يخفى، وقد بحثناه هناك بشكل دقيق. المهم هو الحديث عن الأساليب التي تعود إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بمعنى أنهم بعد فرض الحديث صادر عنهم أو الأحاديث المختلفة صادر عنهم، نحن لا نبحث هنا أنه صادر أو غير صادر، نقول فيما صدر عنهم يوجد ما يحمل هذه الأسباب. بعدين البحث في الصغرى، هذا صادر وهذا مش صادر، هذا بحث آخر، هذا على عهدة الرجال وعلم الإسناد وعلم الأصول كما لا يخفى، صغرا وكبرا. لكن نحن ضمنا نقول إن فيما صدر عنهم أحاديث مختلفة، هم السبب، طبعا هم السبب بأصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم، مش هم السبب كما يتوهم ابن الجنيد فيما نسبه إليه المفيد إعمالهم الرأي والعياذ بالله، أو كما توهم بعض مشيخة القميين من المتقدمين من أن الأئمة لم يكن لديهم إحاطة علمية بجميع تفاصيل الأحكام والعياذ بالله تعالى. الله ورسوله وأئمة أهل البيت عما يقولون علوا كبيرا. على كل حال، المهم في هذا المجال أنني بعد التأمل الشديد وجدت أن الأسباب التي هي من هذا القبيل تنقسم إلى قسمين رئيسيين، يعني الأسباب التي كان الأئمة سبب الاختلاف فيها. القسم الأول ما يعود إلى أساليب التشريع، بمعنى تدرج في التشريع، وجود الناسخ والمنسوخ، وجود الحكم الأولي والثانوي، طبعا الثانوي يدخل فيه الضرورة والاضطرار والحرج والعسر والتقية ولا أكثر، وجود الكتمان، كتمان التشريع أصلا شيء لا يبين، يؤجل بيانه، ظروف موضوعية أولية أو ثانوية اقتضت عدم بيان التشريع دفعة واحدة، ولو كان هذا سببه سوق الناس إلى الكمال بالتدريج، ولو كان سببه اقتلاع عادات وتقاليد منهم بالتدريج مثل تحريم المسكر مثل إلى آخره. وهذا المعنى لا لا لا، هذا كله داخل في الأول. أساليب التشريع تعبير عام يشمل الكتمان والإظهار والعناوين الأولية والثانوية، له علاقة بالتشريع بمعزل عن تعبير التشريع. وبالمناسبة يا إخوان، هذا لا خصوص، لا في غالب أسبابه لا خصوصية له بالروايات، كما يكون في الروايات يكون في القرآن الكريم أيضا، وسيأتي إن شاء الله. وهذا بحث غني جدا ومهم جدا. القسم الثاني ما يعود إلى أساليب البيان، وأنا أقر أمامكم أن أساليب البيان، ما يعود إلى أساليب البيان وما يعود إلى أساليب التشريع، ليس منفصلين بالكامل، لكن جهة البحث منفصلة بالكامل. يعني الإمام عبر بالتعبير العام ويريد الخاص، لكنه أجل بيان الخاص. هذا من أساليب التعبير، صحيح أم لا؟ بيّن المطلب عاما مع أنه يريده خاصا، بيّنه بلغة الوجوه مع أنه يريد الندب. أساليب التعبير متداخلة مع أساليب التشريع، لأن أساليب التعبير هي المعبرة عن أساليب التشريع. لكن إذا بحثنا من جهة خصوصيات التشريع نبحث في القسم الأول، إذا بحثنا من جهة خصوصيات التعبير نبحث في القسم الثاني، وهذا كثير، التخصص والتخصيص والما أدري ماذا. طبعا الثاني طويل لكننا لن نطيل فيه، لأن عمدة ما يبحث فيه القسم الثاني يبحث في علم الأصول يا أخوان، يبحث في مباحث الألفاظ وفي مباحث الجمع العرفي، عمدته هنا. نعم في أمور لا تبحث هنا، لابد أن نبحثها إن شاء الله. ماشي، بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب، ما ظاهره عام وهو ويراد منه الخاص إلى آخره، رحيت إن شاء الله رح نبدأ على هذا، لأن هذا الأسلوب أسلوب حكيم في سوق الناس نحو الكمال. إيه؟ ما قلت فقط التدرج، مثلت بالتدرج، قلت أساليب التشريع فقط القسم الأول. إيه؟ جيد.
هل مقصود بناء من قول ان الامام
من قدر التشريع ام اظهار؟ لا لا لا، التدرج في بيان التشريع الان، احنا مش داخلين الان بقضيه الحكم الاولي والثانوي. قطعا بيحق له التشريع الامام بمعنى الحكم الولائي، بمعنى الحكم الكلي هو الذي وقع موقع البحث واختلف فيه حتى اعظم المحققين. المهم هذه هي المحطه الاولى، وهذه محطه مهمه خصوصا في قسمها الاول، جدا مهمه. المحطة الثانية الأسباب التي تعود إلى الرواة والمخاطبين، يعني ما يعتري الحديث في مرحلة التحديث والتلقي من المحدثين. السيد بن نفوت عذاك البحث في الحديث النبوية بعد كارثة عظمى رح تصير، احنا مش محل بحثنا كثير يعني هذا الموضوع جيد، لانه مش محل ابتلائنا يعني حديث النبي صلى الله عليه واله، لانه لم غير مشمول للشرائع الحجيه بحسب ما نعتقد، فهي غير مشموله الحديث النبويه المرويه في مصادر القول، لانها لم تروى بشكل يستوجب الوثوق. اما ما روي من احاديث النبي عبر الائمه وكل حديثهم حديثه صلى الله عليه واله وسلم، فهذا ما سوف يقع الحديث عنه. المهم المحطة الثانية الأسباب أو الأساليب، الأسباب التي تعود إلى الرواة من قبيل النقل بالمعنى، من قبيل تقطيع الحديث، من قبيل كل ما اعترى الحديث بعد صدوره عن المعصوم عليه السلام، وهذا يشمل ما يجري. إذا ما ننقسم فينا نقسمه أيضا إلى قسمين، القسم الأول ما ابتليت به الأحاديث الصادرة عنهم، والقسم الثاني ما نسب إليهم وهو غير صادر عنهم. جيد هذا التقسيم حتى يتناسب. القسم الأول من قبيل النقل بالمعنى، من قبيل التقطيع اللي جرى على الأحاديث من إلى آخر. القسم الثاني من قبيل الوضع والتدليس، أو نسبة حديث سمعه من غير المعصوم إلى المعصوم، هذا هو القسم الثاني اللي عمدته الوضع في الحديث كما لا يخفى. هذان أو هاتان محطتان هما البحث في الحقيقة. من الطبيعي جدا أن المحطة الأولى أهم، طبعا الثانية أيضا مهمة جدا، لكن المحطة الأولى أهم لابد، والترتيب المنطقي أن نعالج الأمر بالتدريج. مو معقول أن نجي نبحث في ما اعترى الحديث بعد الوصول ولا نكون على دراية بما اعترى عند الصدور كما لا يخفى. فالترتيب المنطقي أن نبحث في الأول أولا ثم ننتقل إلى الثاني. فنبحث أولا في المحطة الأولى الأسباب التي تعود إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ونبدأ بالقسم الأول ما يعود إلى أساليب التشريع. هنا على سبيل التوطئة والتمهيد لابد أن أذكر ببعض الأمور المهمة في هذا المجال، سيأتي التعرف لها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.